الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس السابق عن نواقض الوضوء. وأول ناقض ذكره المصنف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهج السالكين الخارج من السبيلين مطلقا، ذكر من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين مطلقا، وأنه كل ما يخرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان نجسا أو طاهرا، معتادا خروجه أو نادر الخروج، وأن الذي يخرج منه شيء من السبيلين باستمرار كالريح والغازات أو البول، فهذا الذي يخرج منه بغير تحكم ولا إرادة ولا قدرة على ضبطه وإمساكه يسمى بصاحب السلس، وأن حاله على التفصيل. إن كان سلسه مستمرا فيتوضأ، فإنه يتطهر ويضع ما يمنع انتشار النجاسة، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، ثم يصلي الفريضة ولا يضره ما خرج من البول والريح، وأن له أن يصلي كل النوافل قبل الفريضة وبعدها داخل وقت الصلاة التي توضأ فيها، داخل وقت الصلاة التي توضأ فيها. وقلنا الحالة الثانية، إذا كان السلس غير مستمر فيؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع الخارج، ولو أدى ذلك إلى فوات الجماعة، لأن تحقيق الطهارة يقدم على إدراك الجماعة. وقلنا لو خرج البول أو الغائط من غير السبيلين، وضربنا أمثلة لهذا مثل الذين نسأل الله العافية تجرى لهم عمليات لإخراج البول والغائط عبر فتحة مثلا، قد تجمع في كيس مربوط ونحو ذلك. فإن مذهب الحنفية والحنابلة أن خروج البول والغائط من أي مكان ناقض للوضوء، فإذا لو جعلت هناك فتحة يخرج منها فالخروج ينقض الوضوء. وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه ينقض الوضوء بشرطين: انسداد المخرج المعتاد، وخروج هذا الخارج من تحت المعدة، يعني الفتحة مثلا تحت مستوى المعدة. وذكرنا تعليل هذا التغير الذي يكون، متى يكون للطعام والشراب التغير الذي يؤدي به إلى تحوله إلى نجاسة. فعندهم إذن إذا كانت الفتحة فوق مستوى المعدة لا ينقض الطهارة. الناقض الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله خروج الدم الكثير من أي مكان من الجسم، ويلحق به خروج أي نجس من الجسم، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وذكرنا أن مذهب كثير من العلماء أن خروج النجاسة من البدن لا ينقض الوضوء، وليس هناك دليل صريح يدل على نقض الوضوء بذلك، والأصل بقاء الطهارة. فإذا الخروج يعني خروج الدم طبعا من غير السبيلين، الراجح أنه لا ينقض الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة، وليس هناك دليل صريح في نقض الطهارة بخروج الدم. وأجبنا عمن استدل بحديث المستحاضة، والتفصيل سبق في الدرس الماضي. الناقض الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله زوال العقل بنوم أو غيره. وقلنا إن كلمة غيره هذه تنطبق على الجنون والإغماء والسكر، لأن العقل يزول بها. فقلنا الجنون والإغماء والسكر تنقض الوضوء مطلقا، لكن النوم فيه تفصيل لأنه درجات. وذكرنا أن منه النعاس أول النوم، وهذا لا ينقض الوضوء مطلقا. والثاني النوم الخفيف الذي لا يفقد الإنسان معه شعوره بما حوله، يعني يحس لكن ليس بالدقة، لكن يحس بالعموم، فهذا لا ينقض الوضوء على أرجح أقوال العلماء، وهو مذهب المالكية. الثالث من درجات النوم النوم المستغرق الذي يفقد الإنسان فيه شعوره وإحساسه بما حوله، فهذا ينقض الوضوء. فما هي العبرة؟ الجواب حضور القلب. فإذا كان ما اعتراه من درجة النوم بحيث لو أحدث أحس بما حصل، أحس بنفسه، فإن وضوءه لا ينتقض. وإن كان في حال لو أحدث لم يحس بنفسه ولم يشعر، فإن هذا النوم، هذه الدرجة من النوم التي لا يدري معها لو أحدث أنه أحدث، هذه درجة من النوم تنقض الوضوء، لأن النوم نفسه ليس بناقض، وإنما لأنه مظنة الحدث. فإذا كان الحدث منتفيا لكون الإنسان يشعر به لو حصل، فإن هذا النوم لا ينقض الوضوء، هذا يعني أنه نوم خفيف. طيب، ما هو الدليل على ربط المسألة بإمكان وقوع الحدث وليس بذات النوم نفسه؟ الجواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العينين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. الحديث رواه أحمد وحسنه النووي من المعاصرين الألباني، ولكن ضعفه عدد من أهل العلم كأبي حاتم الرازي وابن عبد البر وابن القطان وابن حجر وغيرهم. ما معنى الحديث؟ الوكاء الخيط الذي تشد به القربة، السه في اللغة الدبر، والمعنى اليقظة وكاء الدبر مثل الرابط الذي يربط، أي حافظة لما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا فإنه يحس بما حوله وبما يخرج منه، فإذا نام انحل الوكاء واستطلق وصار الخارج لا يشعر به. وقال الطيبي: إذا تيقظ، يعني كان متيقظا، أمسك ما في بطنه، فإذا نام زال اختياره واسترخت مفاصله، عون المعبود. فإذا كان الإنسان لا يحكم وكاءه بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه، فمعنى ذلك أن نومه ناقض، وإلا فلا. من كلام المعاصرين علماء اللجنة الدائمة قالوا: النوم المستغرق مظنة لنقض الوضوء، فمن نام نوما مستغرقا في المسجد أو غيره وجب عليه إعادة وضوئه، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، وسواء كان في يدي سبحة أو لا. يعني بعض الناس يقول في يدي سبحة، في يدي سبحة لا يعني أنه يتحكم بنفسه، قد تبقى معلقة. أما إن كان فتوى اللجنة، أما إن كان غير مستغرق كالنعاس الذي لا يفقد معه الشعور، فلا تجب عليه إعادة، انتهى. وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسا لا وضوء عليه، خلاص تقام الصلاة يقوم يصلي، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل فنام فخرجت منه ريح، فقلت له قم فتوضأ، فقال لم أنم، فقلت بلى وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان منه ذلك، وقال بل منك خرجت. النوعية هذه الظاهر موجودين من زمان. قال ابن عبد البر رحمه الله: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس وراعيت غلبة النوم. وهذا يبين يعني أن الواقع له أثر على الفتوى، يعني قد يكون في تصور العالم شيء، فإذا نزل إلى الواقع وحصل له أحداث وحالات، هنا ممكن تغير تصور. وقد يقيس الإنسان على نفسه ثم يرى من غيره أن المسألة ليست كذلك. طيب، ماذا لو قال البعض: وماذا تقولون في حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند خالتي ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم بت عند خالتي ميمونة، نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، يعني كان دورها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. والجواب عن هذا أن هذه الحالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من خصائصه أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال النووي رحمه الله: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء، لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به بخلاف غيره من الناس. انتهى كلام النووي. وقال الحافظ رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه. وقال: فلو أحدث لعلم بذلك، ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ. انتهى كلام الحافظ. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي وغيره صلى الله عليه وسلم. شوف يعني عمق الاستدلال وروعة الاستدلال على أن النوم بحد ذاته ليس بناقض. يقول: لو كان النوم بحد ذاته ناقض كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يتوضأ إذن بمجرد النوم، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث، فإنه لا فرق بينه وبين الأمة في ذلك، في قضية البول والغائط مثلا. انتهى كلام شيخ الإسلام. طيب، لو واحد نام وشك هل نومه ناقض أو ليس بناقض، نام مثلا نام قاعدا، ثم لما قيمت الصلاة أو تنبه أو نبه يعني شك، قال هل ما أدري أنا نومي يعني هل كان نوما مستغرقا، يمكن لو أحدثت ما شعرت، أو لا ما كان مستغرقا كان خفيفا. طبعا الإنسان يحس من نفسه يعرف أنه مثلا هو كان نومه خفيفا لأنه يتذكر أنه كان يسمع أصوات وناس حوله، وهذا طبعا لو كان فيه يعني أصوات، أو أنه غاب تماما ما قام من النوم كذا ما يشعر، ما كان ما حول ما يشعر بشيء أبدا، غير الذي ممكن يخفق يعني يرجع ويرفع رأسه ويطالع يمين ثم يخفق ويرجع يشوف، لأن بعض الناس عندهم يعني مثلا قد يحدث له حالات من النوم فهو لا يغيب تماما عما حوله، يحدث الإنسان أحيانا نوم خفيف لا يغيب فيه تماما عما حوله، فالإنسان يحس أنه هل كان نومه مستغرقا أو لا، لكن قد تخفى عليه أحيانا أشياء، خصوصا إذا كان نائم مثلا كان نائما في وسط ساكن ما في صوت، ما يدري يقول والله أنا ما أدري هو أنا ما هو أنا يعني ما سمعت شيء لأني كنت مستغرق ولا لأنه أصلا ما في أحد في المكان. على أي حال كل واحد أدرى بحاله ونفسه، فإن رأى أنه أن نومه كان خفيفا ما يجب عليه إعادة الوضوء، وإن رأى أن نومه كان مستغرقا وغاب تماما عما حوله يجب عليه إعادة الوضوء. فإذا شكه فما هو الجواب؟ إذا توضأ المسلم فلا يحكم بانتقاض هذا الوضوء إلا إذا تيقن حصول ما ينقض الوضوء، واضح؟ الحين لو وجهنا السؤال قبل الجواب ربما ترى كان فيها كلام، صح؟ يعني لو أني أنا قلت لكم ها إذا واحد شك أن كان يعني كان نومه مستغرق أو خفيف ماذا يفعل؟ ربما أجاب بعضكم يقوم يتوضأ، لكن إلى أنه أحيانا يشق على ممكن واحد مثلا جاي الجمعة مبكرا وفي الصف الأول وبعدين قرأ وصلى وتعب، وقبل ما يطلع الإمام بدقائق كذا نام، في مشقة في الخروج يعني ما هو أي دائما واحد يسر له الخروج، فقد يقول يعني هل أنا يجب علي الآن أقوم أخترق هذه الجموع وأطلع أتوضأ وأرجع يمكن يروح مكاني، يعني في بعض الحالات يشق فيها. فلو سأل سائل فقال خلي الاحتياط هل أنا يجب علي أو لا، فنقول ما هو اليقين عندك؟ الطهارة، أنه أصلا تتطهرت وجيت إلى المسجد صلاة الجمعة فعندك الطهارة يقينية، الآن أنت تشك أنه هل نومك من النوع الناقض أو من النوع غير الناقض، فإذا عندك الطهارة يقينية والحدث مشكوك فيه، فما هي النتيجة؟ أنه لا يجب عليه. هاي لو احتاط وقام توضأ طيب، لكن لو قال ترى فيها مشقة وأنا ماني متأكد أنه نومي مستغرق أنا أشك ما أدري، نقول ما هو الأصل؟ الطهارة، والنقض مشكوك فيه. فإذا توضأ المسلم فلا يحكم بانتقاض وضوئه إلا إذا تيقن حصول ما ينقض الوضوء، أما مجرد الشك فإنه لا ينقض الوضوء. وقد روى البخاري ومسلم أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال النووي رحمه الله في المسألة: ولو شك أنام أم نعس فإذا شك أنام أم نعس وقد وجد أحدهما، يعني قطعا يا نوم يا نعاس، لم ينتقض. قال الشافعي في الأم: والاحتياط أن يتوضأ. انتهى من المجموع. طبعا احتياط خلاص، أن يتوضأ هذه معروفة، لكن بقي الوجوب، هل يجب عليه؟ عرفنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النوم الذي يشك فيه هل حصل معه ريح أم لا لا ينقض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك، فلا تزول بالشك. انتهى. طيب، هذه مسألة النوم. لو نام وبجانبه شخص جالس، فلا يسلم أن الجالس يشعر بكل ما يخرج من النائم، لأن الريح التي تخرج قد يكون لها رائحة وقد لا يكون، وقد يكون لها صوت وقد لا يكون، وقد يكون خفيف السمع وقد يكون الصوت خفيفا، فالاستطلاق ليس دائما مسموعا. ولذلك نقول إذا استغرق يتوضأ. لكن لو واحد قال ترى الأجهزة الحديثة الآن تكشف حساسة، فالله أعلم. ولا يعني هذا يصعب، يعني إن واحد يجلس في غرفة فيها الحساسات كلها، لا، وضوء أسهل. الذي ينقض الوضوء مظنة خروج الريح، يعني إمكانية الخروج، إذا وجدت الإمكانية خلاص. طيب، ثم ذكر المصنف رحمه الله الناقض الرابع، وهو وأكل لحم الجزور. طيب، الجزور بالفتح، البعير ذكرا كان أو أنثى. قال وأكل لحم الجزور، والجزور البعير ذكرا كان أو أنثى، إلا أن لفظه مؤنث. تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا، يعني لو كان الحيوان نفسه ذكر، لكن في اللغة، في لغة العرب، الإشارة إليه باسم الإشارة المؤنث، فتقول العرب هذه الجزور والمقصود ذكرها، قد يكون المقصود ذكرها. الجمع جزر وجزائر، وأصل الجزر القطع، ومنه الجزيرة. لماذا سميت بذلك؟ لانقطاعها عما حولها من اليابسة، صح؟ بعض الناس أول مرة يعرف الجزيرة، يعني ليش سميت في العربية بهذا الاسم. طيب، ويقال جزر النخل إذا قطعه، وجزر الجزور أي نحره، والجزار اسم المهنة المعروفة. وهذه الكلمات الجزور والبعير والناقة والجمل والبدنة كلها تدل على الإبل، والبدنة اسم لما تبدن من الإبل يعني سمنة تسمنة، ثم كثر ذلك حتى سميت الإبل بدنا وإن لم تكن سمينة. والجمل من الإبل الذكر، والناقة الأنثى، والبعير يشمل الجمل والناقة كالإنسان للرجل والمرأة. إذن الجمل ذكر الإبل، والناقة أنثاها، والبعير يطلق عليهما جميعا، والبدنة لما تسمن منها ثم صار عاما. والجزور اسم لما ينحر من الإبل خاصة ويطلق على الذكر والأنثى. فإذا الجزور المنحور من الإبل، أكل لحم الجزور لأنه جزر. فمن نواقض الوضوء أكل لحم الجزور وأكل لحم الإبل، فيجب الوضوء منه سواء أكان هذا المجزور أو الجزور صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مطبوخا لحمه أو نيئا. ما هو الدليل؟ حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. وكذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. رواه الترمذي. قال أبو عيسى رحمه الله الترمذي بعد ما ساق الحديث كعادته في التعليق على أحاديثه، قال: إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، وهو يعني الوضوء من أكل لحم الإبل قول أحمد وإسحاق. ذهب إلى هذا القول إذن أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهوية وكثير من أهل الحديث، ولكن جمهور العلماء على عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل. ولكننا سننظر في المسألة، لأننا من المفترض أن نتبع الدليل، إذا صح يجب أن نأخذ به، فنرى ماذا عند الجمهور وماذا عند القائلين بوجوب الوضوء. أيضا من جهة أخرى ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار، الطعام الذي مسته النار مطبوخ، سواء كان لحم إبل أو غير، يعني لو لحم غنم لحم بقر، سواء كان شيا قليا طبخا غليا، هذا اسمه مسته النار. يعني مسته النار ما هو خاص بالشواء، مسته النار يعم كلها مطبوخ، كل ما نضج بمس النار بحرارتها. وهذا الأكل من مما مست النار طبعا لا يختص بالجزور، فمذهبهم مذهب هذه الطائفة من العلماء الوضوء وجوب الوضوء من أكل كل ما مسته النار. وهذا قال به جماعة من الصحابة، وممن بعدهم عمر بن عبد العزيز والزهري كما في المجموع. ولما جاء عبد الله بن إبراهيم بن قارظ إلى أبي هريرة وهو يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، رواه مسلم. فالأقط لا يصنع من اللبن إلا بعد طبخه، في غلي. وقال عروة: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. ولكن عامة العلماء على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، وفي هذا أدلة، ومنها ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. ثانيا عن عمرو بن أمية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، رواه البخاري ومسلم أيضا. ثالثا عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، رواه البخاري ومسلم أيضا. رابعا ما جاء عن أبي رافع رضي الله عنه قال: أشهد لكنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن شاة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه مسلم رحمه الله في صحيح. ويدل على النسخ أيضا حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، رواه أبو داود والنسائي. قال النووي رحمه الله: هذا الخلاف يعني في وجوب الوضوء من مست النار الذي حكيناه كان في الصدر الأول، يعني مثلا ما كانت أحاديث النسخ منتشرة عند الجميع، فوصل إلى بعض الناس أحاديث وجوب الوضوء وما وصل أحاديث النسخ. لما فشت الأحاديث وكتبت انتشرت، والعلماء يجمعون في المسألة الواحدة كل النصوص التي يستطيعون جمعها، ماذا حدث للقول هذا، القول بوجوب الأكل مما مست النار؟ انقرض خلاص، يعني كان هناك سبب للقول به في صدر الأمة ثم زال. قال النووي: هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب، شوف أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار، هذا شرح النووي على مسلم. فهذا يبين لنا كيف يكون في خلاف في الصدر الأول ثم ينقرض، ولماذا ينقرض. طيب، قلنا جمهور العلماء ما يرون وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، لماذا؟ طبعا يقولون أن الأصل عدم النقض، أن الواحد إذا توضأ خلاص ما تزول طهارته إلا بناقض ثبت شرعا. فقالوا إنه ما ثبت، ما ثبتت أحاديث النقض، بس طبعا مر معنا الآن حديث نقض في صحيح مسلم والترمذي وعند أحمد أيضا في مسند. فماذا قالوا؟ ماذا يجيبون؟ أجاب يعني بعضهم أجاب قالوا إنها منسوخة. إيش هي المنسوخة؟ أحاديث وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل الجزور. طيب ما هو الناسخ عندهم؟ ها، حديث ترك أحاديث ترك الوضوء من مما مست النار. أجابوا ثانيا قالوا المراد بالوضوء في هذه الأحاديث معناه اللغوي، يعني يتوضأ من أكل لحم الجزور الإبل، فليتوضأ يعني يتمضمض ويغسل فمه بس. لماذا؟ قالوا يعني لما فيها من لما لها من الرائحة الثقيلة والدسوم الغليظة بخلاف لحم الغنم، فلذلك الأحاديث اللي فيها الوضوء يعني غسل اليدين والفم فقط. قال النووي، شوف هذا الكلام الآن الذي سننقله من النووي رحمه الله يدل على إنصافه وعدم تعصبه لمذهبه، مع أنه نووي شافعي، والشافعية مع الجمهور الذين يقولون بعدم نقض الوضوء، لأن هذه المسألة مسألة الوضوء يعني نقض الوضوء مما مسته النار انفرد بها الحنابلة من بين المذاهب الثلاثة، أكل لحم الجزور عفوا، لأن وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور انفرد بها الحنابلة من بين المذاهب الأربعة، والثلاثة البقية على أنه لا ينقض. لكن النووي رحمه الله وهو من الشافعية ومذهب الشافعية عدم النقض. طيب، والجمهور أجابوا بالنسخ وأجابوا بأن المقصود بالوضوء الوضوء اللغوي أو اللي هو النظافة أو غسل اليدين والفم. النووي رحمه الله لم يرتضي ذلك، قال وهذان الجوابان اللذان أجاب بهما أصحابنا ضعيفان. قال النووي أما حمل الوضوء على اللغوي فضعيف، لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي. يعني أنت الآن لما يجيك نص في كلمة وضوء، فما هو الأصل؟ أنك تحمل على الوضوء الشرعي، لأن هذا أصلا النص شرعي، النص في الشرع، هذا ليس بيت شعر من أبيات العرب. قال لأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو المعروف في كتب الأصول، يعني هذا هذا هذه قواعد العلماء. قال وأما النسخ فضعيف أو باطل، لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام، مما مست النار غنم بقر إبل أي شيء أقط، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص، فكيف ينسخ العام الخاص؟ قال النووي رحمه الله والخاص يقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده المجموع. ثم إن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم، يعني الصحابي لما سأل قال نتوضأ من لحوم الغنم، يبين أن العلة ليست في مس النار، لأنه معروف أنه الغنم، فإذا هو سأل عن إيش؟ لما سأل عن الغنم وسأل عن الإبل، هو ما قصده الآن مست النار، وليش يسأل عن الغنم ثم يسأل عن الإبل؟ قصده تحديدا الغنم، لا، طيب الإبل أو نقول. ثم إن سؤاله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار، لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك. طيب الآن بعض العامة ما تجيب هالمسألة في مجلس تقريبا، يعني ما تجيب هالمجلس تقريبا في مجلس عوام إلا لازم واحد يقفز ويقول بس في حديث أنه كان مجتمع مجتمعين واحد أحدثه الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يغطي عليه قال أكل هذا. سبحان الله بعض الأحاديث الموضوعة أو خلينا نقول ما لها أصل، ما لها أصل، منتشرة عند بعض الناس أكثر من الأحاديث الصحيحة. فاستدلال بعض الناس بهذه القصة التي لا أصل لها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم فخرج من أحد مريح فاستحيا أن يقوم بين الناس وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سترا عليه من أكل لحم جزور فليتوضأ، فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمها فتوضأوا. الشيخ الألباني رحمه الله يقول لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت، سلسلة ضعيفة. فهذه القصة ما لها أصل، ما لها أصل. ثم يعني الشرع كذا يشق على مجموعة عشان يغطي على واحد كل يقوم، يعني ما يعني ليست ممكن ينهى عن يعني الضحك مما أحدث الإنسان مثلا، ممكن الشرع يعلق على حادثة مثل هذه مثلا، نهى عن الضحك مما أحدث الإنسان مثلا، ماشي يعني واضح. لكن كذا مثلا يكون في 50 واحد أكلوا قبل قليل من جزور كلكم توضعوا وإيش، ليس هذا حكما يعني، يعني يجب على 49 واحد مثلا من أجل. فإذا هذه قصة ليست يعني لا أصل لها ولا حتى من جهة المعنى صحيحة. طيب إذا ما هو الراجح في مسألة الوضوء مما مست النار أنه منسوخ، وما هو الراجح في مسألة الوضوء من أكل لحم الإبل أنه واجب؟ قال النووي رحمه الله يعني حتى يبين أن المسألة ما يعني أن الجمهور يعني أنه من يقابلهم، من يقابلهم يعني واحد ولا اثنين أو بس أحمد وإسحاق، لا. قال النووي رحمه الله وذاب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي. طب هذا من إنصاف البيهقي لأن البيهقي شافعي. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال النووي وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، شرح مسلم. وفي المجموع النووي نفسه يقول ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. المجموع. وقال البيهقي رحمه الله وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي أنه قال في بعض كتبه إن صح الحديث في الوضوء من لحوم الإبل قلت به، وقد صح فيه حديثان يقول البيهقي عند أهل العلم بالحديث. حديث من ومن؟ البراء بن عازب وجابر بن سمرة. طيب ما هي الحكمة من أكل لحم الإبل؟ ما هي الحكمة من إيجاب الوضوء بأكل لحم الإبل؟ النصوص ما ذكرت حكمة معينة، ولكن نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يشرع لعباده إلا ما فيه خير في الدنيا والآخرة، ولا ينهاهم إلا عما يضرهم في الدنيا والآخرة. والواجب على المسلم أن يتقبل ما جاء عن الله ورسوله بلا اعتراض ولا استنكار، وإذا ثبت فعلينا التسليم والامتثال مع الإيمان بالحكم. عرفنا الحكمة من وراء ذلك أو لم نعرف. وهذه قاعدة مهمة جدا جدا، وهي تجيب عن إشكالات كثيرة وتنهي وساوس عظيمة. وهذه قاعدة تلقم الأعداء حجارة كثيرة. فإذا عرفنا الحمد لله، وإذا ما عرفنا ما يضرنا، سنمتثل. فلو جاء واحد قال يعني وإيش الحكمة من وليش الغنم لا والإبل لا، نقول طيب هذا إذا وجد عليه جواب الحمد لله، بس ترى إذا ما وجد عليه جواب ما يؤثر على الامتثال والعمل والتنفيذ والأخذ بذلك أبدا. طيب، عند يعني البحث في هذه المسألة عند أهل العلم نجد أن بعضهم قالوا هذه مسألة تعبدية، يعني ما في حكمة معروفة معلومة، ما في علة للحكم معلومة لدينا، فحكم تعبدي، ندين الله، ندين الله بها وانتهينا. قال المرداوي رحمه الله من أئمة الحنابلة: الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي وعليه الأصحاب، وقيل هو معلل، يعني له علة الإنصاف. طيب، الذين ذهبوا إلى أن الحكم هذا معلل له علة ذكروا أشياء، منها قالوا إن الإبل فيها طبيعة شيطانية وأن من أكل منها تأثر بذلك، ولأجل هذا شرع الوضوء لإذهاب هذه أو لإذهاب هذا التأثر، وأنه قد جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، رواه أبو داود، صححه في الإرواء. وفي لفظ ابن ماجة: فإنها خلقت من الشياطين، رواه ابن ماجة. الآن يعني هل هي خلقت من الشياطين حقيقة، يعني إنه أصلها شيطان خلقت منه صار جملا وله ذكر وانتناسلوا، الله أعلم. يعني هل هذا هو المقصود، أم أن المقصود أن الإبل لها طبيعة شيطانية، يعني لها طبيعة تشابه بعض طباع الشياطين، أن لها طبيعة تشابه بعض طباع الشياطين، يعني في نفورها وحقدها و يعني عدوانها في بعض الأحيان تصير يعني قاتلة، وعتوها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أشار إلى شيء من هذا، فقال: أشار صلى الله عليه وسلم في الإبل إلى أن من الشياطين، يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان. بمعنى لو في واحد عاتي متمرد من الإنس ماذا يقال عنه؟ هذا من شياطين الإنس، العاتي المتمرد. طيب، قالوا الكلب الأسود شيطان بهذا المعنى. شيخ الإسلام قال: فإن كل عات متمرد شيطان من أي الدواب كان، كالكلب الأسود شيطان، يعني من بين الكلاب. قال: والإبل شياطين الأنعام، الإبل شياطين الأنعام، الأنعام فيها بقر وفيها غنم، الإبل شياطين الأنعام لأنها أكثر من البقر والغنم، أكثر من تمردا وعتوا وانفلاتا. حتى لما ضرب المثل بنسيان القرآن كصاحب الإبل المعقلة: إن أمسك عليها وإن تركها ذهبت. ولذلك في المثل: شراد البعير عن أهله، ما لا يحصل مثله من البقرة والغنم. فإذا طباع شيطانية. قال شيخ الإسلام: فلعل الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفارا وشماسا وحالا شبيها بحال الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فأمر بالوضوء من لحومها كسرا لتلك السورة وقمعا لتلك الحال. وهذا لأن قلب الإنسان وخلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها. شرح العمدة لابن تيمية. فإذا ممكن لو واحد مثلا، ليش يقال إذا أكل لحم الخنزير ذهبت الغيرة، وإذا أكل لحم السباع تنمر وصار متوحشا، ليش نهينا عن أكل السباع؟ ها؟ وهكذا. لأن انطباع الحيوانات تسري إلى أكلها. هذه يعني وصار فيها بحث في عالم الطب يمكن يكون له يعني. إيه. ها؟ ماذا؟ الدجاج ما له؟ لا يعني وش يبغى يكون؟ الحين قال السكينة والوقار في أهل الغنم، في الغنم. طيب؟ فمن لابس الغنم وخالطها انتقل إليه من هدوئها. ترى حتى الصوت يا الله يطلع. طيب يعني طبعا هو المخالطة والملابسة والأكل شيء يعني أكبر يزيد. إيه؟ وسبحان الله النفوس فيها يعني من الناس من طباعهم طاووسية يتبختر ويتمام، ومن الناس من طباعهم فأرية يدخل يفسد كذا، يدخل كل قضية علاقة يدخل في شيء كذا ما يشوف حاجة كذا لازم يخربها يعني. أي ومن الناس من طباعهم خنزيرية، ما راحت مع السوا بنت لا دخلت طلعت زوجة ما في غيره يعني. كذا كذا كذلك الخنزير لا يغار على أنثى. ومن الناس من طباعهم سبعية عدواني متوحش عدواني. ومن الناس من طباعهم كذا جملية يعني في حقد وفيه أنفة وفيه أنفة وفيه نفور. ومن الناس من طباعهم مثل طباع الغنم فيها السكينة والوقار. ومن الناس من طباعهم خيلية كذا تلقاه أصيل كذا طباع الخيل يعني في الوفاء لصاحبها في الوفاء والأصالة يعني والرشاقة. طيب قال شيخ الإسلام أيضا في موضع آخر: فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها فإن الفساد حاصل معه. ولهذا يقال إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء صار فيهم من الحقد ما صار. يقول يمكن هؤلاء الأعراب الذين ما يتوضأوا من أكل لحم الإبل مع كثرة الأكل كثرة الأكل كثرة الأكل بلا وضوء يعني صار في طباعهم ما صار. طيب من الأشياء التي ذكرت أن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب وأنه يهيجها، وذكر هذا بعض أهل الطب الحديث يعني، وأن الوضوء يسكن الأعصاب ويبردها لأنه الأكل من لحمها يحميها ويثيرها، والوضوء يسكن ذلك ويبرده كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وقال أيضا: وسواء كانت هذه الحكمة أم لا فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. طيب أكل ما سوى اللحم من أجزاء الإبل هل ينقض الوضوء؟ اختلف القائلون بوجوب الوضوء من لحم الإبل، حتى يعني مثلا حتى في المذهب الحنابلة قائلون بأكل اللحم، هل هذا يشمل جميع أجزاء الإبل من الكبد والطحال والكرش والشحم وغيرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: فيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان، أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله، الثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم على الحيوان يراد به جملته لأنه أكثر ما فيه، ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته، كذلك ها هنا انتهى. فلما يقول الشرع حرم أكل لحم الخنزير ولحم الخنزير، طيب كبد الخنزير، شحم الخنزير، كله داخل. فكذلك هنا نتوضأ من لحوم الإبل يدخل فيها أجزاء البعير. طبعا الذين قالوا هذا خاص باللحم، يعني اللحم الهبر هذا اللحم، قالوا إن العرف يقتضي هذا، وإنه لو قيل لك اشتري لحما فاشتريت كريشا لأنكروا عليك، وأن الأصل بقاء الطهارة والدخول بغير اللحم، اللحم اللي هو اللحم احتمالي، وأن النقض بلحم الإبل تعبدي فلا يقاس غير الهبر على هبر، و يعني في فتاوى اللجنة لا ينتقض الوضوء إلا باللحم حسب ما جاء، حسب ما جاء في الحديث، واختار هذا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، والآخرون قالوا لا فرق بين اللحم وبقية الأجزاء، فاللحم حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير يشمل الجلد والدهن كل الأجزاء، والإبل أجزاء كثيرة أيضا، فكلها داخلة في الحكم حينئذ، ولا فرق بين الهبر وغيره، وهذا الحيوان يعني الكل، يعني كل أجزاء، كل أجزائي تتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد. واختار هذا القول من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال لا فرق بين اللحم الأحمر وغير الأحمر يعني في الإبل، فينقض الوضوء أكل الكرش والأمعاء والكبد والقلب والشحم وغير ذلك، وجميع أجزاء البعير ناقض للوضوء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل، يعني هو قال توضأ من لحم الإبل ما فصل، لو كان بعضها لا يوجب كان فصل، وهو يعلم أن الناس يأكلون من هذا ومن هذا، ولو كان الحكم يختلف لكان النبي صلى الله عليه وسلم يبينه حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. فتاوى الشيخ. وهذا والله أعلم أقوى، يعني أنه كل أجزاء البعير داخلة في مثل الخنزير، حرم اللحم كله، لحم وشحم، وكذلك البعير يوجب الأكل، يوجب الوضوء من أكله، من لحمه وهبره، كبده، طحاله، شحمه. لكن المرق ليس هو مصنوع من اللحم أو في غلي اللحم، لكنه ليس لحما، ولذلك فإن شرب مرق لحم البعير بدون اللحم بس المرق فقط لا ينقض. وقد سئل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله هل يجب الوضوء من مرق لحم الجمل، فقال لا يجب الوضوء من ذلك، وإنما يجب الوضوء من أكل لحم الإبل خاصة في أصح أقوال العلماء، والمرق لا يسمى لحما، ومثل هذه الأمور توقيفية لا دخل للقياس فيها، فالشرع قال اللحم فالمرق ليس بلحم ولا داخل في مفهوم اللحم، بينما يعني بينما الشحم والدهن والكبد وهذه تدخل فيه، لكن المرق ليس من جنس اللحم وتلك من جنسه. طيب هل يجب الوضوء من شرب ألبان الإبل؟ عامة العلماء أنه لا يجب الوضوء من ألبان الإبل، وهذا المشهور مذهب أحمد رحمه الله، وأنه لا دليل على النقض من شرب ألبان الإبل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لقوم بألبان الإبل ولم يأمرهم بالوضوء من شربها، ولو كان واجبا لبين ذلك. طيب في حديث لا تتوضأ من ألبان الغنم وتوضأ من ألبان الإبل عند أحمد، وعند ابن ماجه توضأ من لحوم الغنم ولا تتوضأ، توضأ من لحوم الإبل ولا تتوضأ من لحوم الغنم، وتوضأ من ألبان الإبل ولا توضأ من ألبان الغنم، ولكن الحديثين ضعيفين لا يصلحان للاحتجاج. لكن من شرب اللبن يتمضمض لحديث في البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب لبنا ثم دعا بماء فتوضأ وقال إن له دسما، قال إنه في استحباب المضمضة من شرب اللبن، قال العلماء وكذلك غير من المأكول والمشروب تستحب له المضمضة، ولئلا تبقى منه بقايا يبتلعها في حال الصلاة، ولتنقطع لزوجته ودسمه ويتطهر فمه. طيب، واحد يجهل حكم الوضوء من لحم الإبل، ما حكم صلاته؟ قال شيخ الإسلام: وأما الجاهل فلو صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل ثم بلغه ففي الإعادة روايتان، لكن الأظهر في الحجة أنه لا يعيد، مجموع الفتاوى. وأما من كان يعلم ثم صلى ناسيا، أكل وصلى ناسيا، فتلزمه الإعادة لأنه يعلم الحكم. وقد يقال في الحالة التي قبلها يصلي في الوقت إذا علم، يعني واحد أكل لحم إبل ثم علم في الوقت يصلي في الوقت ولا يكلف بالصلوات السابقة قبل العلم، لا يؤاخذ الله قبل بلوغ الحجة. فلذلك لما سئلت اللجنة الدائمة: صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء على وضوء صلاة الصبح، بعد ما صليت صلاة العشاء ذكرت أنني أكلت لحم جزور قدام صلاة الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، كان الجواب: يجب عليك أن تعيد كل صلاة صليتها بعد أكلك لحم الإبل لوضوء شرعي، لأن الصحيح من قولي العلماء أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لو قدم لي طعام فيه لحم إبل وأكل من لحم الإبل وهو لا يدري أنه لحم إبل ثم قام فصلى ثم علم بعد ذلك أنه لحم إبل، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته، مجموع فتاوى الشيخ. يعني هذا مثل واحد في رمضان معزوم على الإفطار، توضأ في بيته قبل المغرب وراح للمجموعة المعزوم عندهم وأفطر، قالوا: ترى السمبوسة والشوربة قبل الصلاة والأكل بعد الصلاة، فأكل سمبوسة وشوربة وراح صلى المغرب ورجع أكلوا وجلس عند الجماعة إلى العشاء، وقال: أنا أصلا على وضوئي، راح صلى العشاء والتراويح وذهب إلى بيته، ولما يعني يقول هممت أن أضطجع طجعت وعت رأسي لأنام إذا بالهاتف يرن. نعم، قال: يا شيخ إلا ترى على فكرة، شوف هذه، إلا ترى على فكرة، هذه الجملة رهيبة، إلا ترى على فكرة السمبوسة كان فيها لحم بعارين. قال: يعني الآن يعني أقوم عيد المغرب والعشاء والتراويح والوتر، ما عرف يكلمني إلا بعدنا. فلذلك يعني من دعا قوما إلى طعام فيه فليبين لهم حتى لا تصير مثل هذه المقالب، مثل هذه يعني مواقف فيها حرج ومشقة. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.